الوالد للعام إذا ذكر صراحة أو تضمنيا، ويكون مثلا للزوجة التي ولدته ويلحق بها. وهذا من فوائد اللعام، إن الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه، لأن الأصل أن الولد ليس أصل، ولا يستثنى من هذا إلا قضية اللعام. خصص لقوله صلى الله عليه وسلم الولد إبران. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات تبين أنه من الزوج أو من غيره، فقال إن جاءت به أبيض سبقا أو سبقا أو رجلين. أبيض هذا معروف يعني لون البياض، وسبقا يعني طويلا، سبقا يعني طويلا في جسمه، أو رجلين لأن هذا شبه الزوج. وإن جاءت به أفحل، أفحل العينين يعني، والأفحل سواد العينين، شعر العينين يكون أسود كأنه مقتحل بالفحل. وإن جاءت به أفحل جعدا يعني جعدا خطيرا، خطير القامة، فإنه من رماها به. هذا فيه العمل بالشبه، فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد، وحق به النزاع يعمل بالشبه، يعرض على القافة، يعرض على القافة، وهم الذين يعرفون الشبه، فمن ألحقوه به لحق به، إذا كان شبهه على أحدهما يلحق به. جاء في الرواية أنه جاء على الوصف المكروه، جاء على الوصف المكروه يعني على شبه المرمي به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا أشاه، يعني لولا أن كل الفضل عليها الفضل الشرعي جميعا لكان له معها شأن في العقوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة.
نعم، تمام لما سبق، إن الحاكم قبل أن يحلف الزوج أو الزوجة يخوفه بالله ويعلم لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد، هذا أهون عليه من عذاب الآخرة، أهون عليه من عذاب الآخرة. ومن ذلك أنه يضع يده على فمه الخامسة قبل أن يبتلي باللعنة ويقول له تفلا، فإنها الموجبة، يعني إذا قلت هذا وأنت كاذب فعليك لعنة الله، أو زدت اللعنة على نفسك. فالحد أهون من اللعنة، إقامة الحد عليه أهون من وجوب لعنة الله عليه. هذا بجيء قولتها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
العويل العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال: كذبت عليها يا رسول الله ان لم اطلقها، ان كذبت عليها لم امسكها، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا ان الفرقه تحصل بمجرد اللعان، فهذا الطلاق ليس له اثر، ليس له ظروف، ولكن عويل رضي الله عنه فعله من باب الغيرة والغضب، وإلا فإنه جاء بعد الفرقة والإلقاء بالله، لكن عويل فعله من باب الغيرة والغضب وشدة الليالي أنه صادق.
وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
فدلوا به على انه مباح ويحفظ بالسلام في لحظه واحده لان الرسول لم ينكر عليه تدل به بعض العلماء على انه يجوز ويباح ان الرجل يطلق ثلاثه بكلمه واحده لان هذا الحديث فيه ان عويرا طلقها ثلاثه والرسول يسمع فلم ينكر عليه دل على اباحه طلاق الثلاث لنفسه وهو من أدلة الذين يقولون وهم يجيئون الذين يقولون إن الصلاة في لفظ الوحيد وحى صلاة وهو مباح والرسول لم ينكر على عويل ذلك ولم يجد أن هذا منكر.
وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غضبها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه ابو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال غلقها قال لا اقدر عنها قال فامسكها.
هذا الحديث فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي لا ترد يد لامس اختلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لامس قال بعضهم انها تزني لا ترد يد لامس انها تزني وهذا بعيد جدا يعني هذا قذف ولا يجوز القذف ولو كان قذفا لاقام النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه او اقام اللعان بينهما هذا التفسير بعيد جدا ان المراد بذلك فعل الباحث وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم الفكره هذا ان يكون جيوشا جيوش هو الذي يضر الفاحشه في اهله فلا يقول له الرسول الفكره وهي تقع في الدنيا ابدا فدل على ان تفسيره التفسير لا ترد يد الامس بفعل الفاحشه انه ويحفظ أنه بعيد كل الوقت. التفسير الثاني قالوا إن معناها أنها لا ترد يد لامس إنها تبذل المال كل من سألها أعطته من مالها أو من مال جنبها أي مبذلة مثبتة بالمال وهذا تفسير أيضا بعيد لأنه كيف يأمره الرسول بطلاقها من أجل أنها إنك تتصدق وإنها تكثر إرهاق المال كان يقول لهم في المال أمسك ذلك واحفظ ذلك تحفظ منها فلا يمكن يطلقها من أجل أنها تكثر في إرهاق المال التفسير هذا غير خير التفسير الثالث هو الذي ذكره الإمام القنعاني في سبل السلام هو الصحيح أن المراد لا ترد يد لامس يعني أنها لا تحتشد عن الرجال أنها متوسعة مع الرجال وليس معناه أنه خطع في فاحشة لكن لم يتحقق من الرجال بشيء وسكوت عن الكلام الذي لا حاجة إليه أنها متبذلة هذا المقصود لا ترد يد لامس لأنها متنزلة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة لا شك أن هذا عيب في المرأة لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة هذا هو الأقرب إلى الله لا ترد يد لامس بمعنى أنها تتنزل لها الرجال ولا تحذر منه ولا تستحي معه النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجلها يعني طلق لأن هذا علم للمرأة وقوله يطلقها أسلم له وأيضا أقبل نفسه غير سعيد عنها ولا يحصل عنده وسائل. قال لا أخبره عنه أخبره أتبعها نفسي. قال أمسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلبها لا من باب الجهل عليه وإنما هو من باب المشاورة وأن الأولى له الأولى له أن يطلقها ولا يجب عليه ذلك بدليل أنه قال أمسي. هذا هو معنى الحديث والله أعلم. فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتجنب هذا الشيء ويجب أنها تكتشف وأنها تبتعد عن مواضع الفتنة ومواضع الهيبة وإن كانت نزيهة نزيهة في العمر فإنها لا تتجنب مع الرجال ويكون عندها حياة ويكون عندها حفظ إلى الرجال. هذا هو المطلوب للنساء المسلمين. قال الله تعالى للنساء نبيه وقرن في بيوت كنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقبل أن يقول سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولك معروف وقرن في بيوت كنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى. إلا ما تقرع للرجال في القول تقرعهم في الكلام وأنها لا تكثر الخروج والبروج من بيتها تقر في بيتها لأن ذلك أحسن لها. وإذا خرجت لا تتبرج بالزينة لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تقلد الركبة تخرج متبذلة وتخرج فتلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فتلات وغير المتطيبات وغير المتزينات. فهذا فيه من آداب النبي الإسلام عمك أنه يجب على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال وأن من لا تصون نفسها عن الرجال فالأولى في زوجها أن يطلقها إلا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحافظة عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه حبان.
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل. المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها تدخل عليه أولادا في الغيب وتنسبهم إليه وهم ليسوا منهم. إن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنة لأنها أدخلت أجنبية على أسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للأجنبيات منه يدخل عليهن وهن اجنبيات ويخالطهن على المحرم ويرث وهو غير وارث وينسب الى الاسره وهو غير منها من غيرها. يترتب على ذلك اضرار عظيمه. لا يجوز للمراه ان تدخل على زوجها وعلى اسرتها اولادا ببيتنا ليسوا من زوجها وتريد بذلك تكفر على نفسها كلها تكفر على نفسها لكنها تضر بغير الضرر اعظم والعياذ بالله الإرث والمحرميه والنسب غير ذلك كلها امور خطيره. لا يجوز للمراه انها تدخل هذا الامر اذا علمت ان هذا الولد ليس له فلا تدخل عنه. وكذلك الزوج الذي ينفي نسب ولده وهو يعلم انه ولد وينظر إليه يعني يعلم أنه ولده. لكن حمله شيء مدافع من الدوافع على نفسه منه، هذا عليه وعلى المسلمين أن الله يحتجب عنه يوم القيامة، فيحرم من النظر إلى الله جل وعلا كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول مع هؤلاء والعياذ بالله مسؤولين عن الله، وأيضا يصلحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، يقول الله العافية عقوبة له، لأنه حرم هذا المسكين من ذكره وألحق به العار، وكان الناس يعيرون بأنه ليس له ذكر، وأن ابن كذا وكذا، فهو مستحيل على الملك، لا يجوز للإنسان هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومن أشد الجرائم جناية عظيمة أن يستحرم الإنسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب، تحرمه من الإثم الذي جعله الله له، تحرمه من قبيلته ومن أسرته ويصبح طريدا بين الناس، هذا ضرر عظيم، فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء. أن الله يستجب منه يوم القيامة، وأن الله يفرحه على رؤوس الأولين والآخرين من الخلق. الله العافية، هذا وعيد شديد على إنفاق النسب، كما أن الأول فيه وعيد شديد على إتقان إنسان في نسب ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه، التلاعب بالأنساب لا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للأب أنه ينتهي نسب ولده، ولا يجوز للأم أنها تدخل في النسب من ليس من أهله، الأنساب أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب فيها.
وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي
هريرة: إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة يعني ولو زمن يسير ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يدخل، ثبت نسبه ولا يزول نفسه، لأنه لا عذر لمن أقر، إذا أقر بنسبه ولو لحظة ثم أنكره بعد ذلك لا يسمع إنكاره، فالنسب يثبت في الفراش ويثبت أيضا في الإقرار، يثبت في الفراش الولد للفراش ويثبت أيضا في الإقرار، فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب يعني مجهول، أما إذا كان معروف النسب لا، لكن إذا كان مجهول النسب واعترف هو أن هذا ابنه فإنه يلحق به، وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه، لأن الأنساب هم سهلة فلا يعرفونه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابن شهادة نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينسيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاع منه.
وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب، هذا مثل ما قبل في المحافظة على الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها، الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأته جاءت بولد أسود، يعرف أنه ليس منه لأنه أسود، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا،
لأن النسلت ولا يجوز أن ينسى بمجرد هذه الشبهة الواحدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهع الرجل إقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حتى فيه. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله من البيان العظيم. قال له: هل لك من علم؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود غير الخالص، أسود غير خالص، يعني هل فيها لا لونه مخالف للون الإبل؟ قال: نعم فيها أورق. قال: ما السبب في هذا؟ الصفار هو أورق والإبل كلها حمر. قال: لعله نزعه عسل، يعني من أجداده، لعله نزعه عسل من أجداده فصار أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عسل، يعني من أجداده، فهذا السواد ربما يكون في أجداده وصرى إلى هذا الجسم. هذا فيه الوراثة، فيه إثبات الوراثة، وأن الألوان قد تسري في الزراري، وكذلك الصفات تسري في الزراري، وكذلك الطبايع تسري في الزراري ولو كانت من أجزاء بعيدين. فهذا فيه أنه لا يعمل به الشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثالث لا ينهى إلا بطريق الغابة مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية.
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الولد وشبهه ما دام أنه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع أنه جاء على الوصف المفروض؟
حكمة والله أعلم، معرفة صدق الرجل وإبراء الرجل الذي لاعب وهو صدق رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ، في درس السبت في سورة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكرتم حفظكم الله أن قذف من عرف عنه الإثم أو الزنا أنه لا مانع، فهل يدخل في هذا قذف الراقصات والممثلات؟
من عرفت من الزانية مجرد الرقص أو الزنا عرفت من الزانية ثبت لديك هذا واللحظه بالكامل.
نعم.
الا من عرف، وهل عرفت المجازات؟
نعم. قضيه الشيخ، كيف يكون نفي الولد ضمنا؟
نعم،
ضمن
الشهاده، يعني تضمنت الشهاده انها يقول مثلا اني لم اقربها من زمن، وانني لم اقربها من زمن بعيد، ان هذا الولد لان هذا الحمل ليس مني، او يقول وانني لم اقربها من زمن بعيد، هل تعريف لان الولد ليس مني.
قضية الشيخ، كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد؟ هل هو بقوله طالق طالق طالق؟
لا لا، ولا بلفظ واحد يقول هي طالق في الثلاث، هي طالق في الثلاث، هذا الثلاث بلفظ واحد. أما طالق 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 هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات. نعم.
فضيلة الشيخ، أرأيت إذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع أن يقيم البينة، هل يجوز البقاء معها وهو يعلم في قرار بنفسه أنها زنت؟
وقيل أمره إما أنه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلق طلق أو يشتري. الله جعل الطلاق رخصة، يطلق أو يشتري، هل يطلق؟ لكن كان إذا طلقها يخشى أنه يلحق به الغلب ويعمل اللعان من أجل البراءة من الغلب. أما إذا كان ما فيها ولد يطلقها ويشتري كلها، يعني إقامة اللعان والإجراءات صعبة هذه، يطلقها ويشتري. وإن كان فيها ولد ويرى أن الولد مؤمن لا يتخلص منه إلا باللعان.
فضيلة الشيخ، لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة؟ هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره؟
لا، في حكمة أن تكون حاملة، فما في أحد الحديثين أنها كانت حاملة، فما قالوه وإن جاءت بكلا كبير عنها كانت حاملة. حكمة البراءة من الولد أو مما لو تبين فيها الحمل بما بعد. نعم.
قضية الشريف، ما حكم اللجوء إلى التحليل القطبي وهو ما يسمى اختبار الجينات عوضا عن الشبهة، وذلك لمعرفة إذا كان هذا المولود من الزوج أو لا؟
لا يكفي هذا، لا يجوز العمل بالتحليل القطبي لأنه يخطئ ويصيب، غير مطلوب، يخطئ ويصيب،
هذه العمل كثير. نعم. ثم يأتي الأرض تأهل نعم تحليلات تختلف المياه، قد يكون عندهم عينات أخرى، قد يكون عندهم أمور. نعم. طبيعة الشيخ، لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلاعنها أم يطلقها؟
الشك ما يجوز، ما يجوز اللعان، الشك لا يجوز لها اللعان والقدر، إذا شك فيها يطلقها، لا يلاعنها إلا إذا تيقن أنها على الزنا أو رآها على الزنا، فلو مجرد الشك أو الإيمان يطلقها
ويشتري. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعد من صور السياسة العقلية إدخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت؟
السياسة أنه يقر الفحش بها ويشوفهم يجرون لك، هذه السياسة. أما أنه يجيب الجيش هذه السياسة، لكنها وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الفساد، إلى فساد الأخلاق. لما لو تقول له يا دينوس يبي يسكت ويقيم عليك حسنة، لا تقول يا دينوس، والذي يرى يقر الفاحشة بأيه، هذا ما حصل عنده فاحشة، لكن حصلت عنده وسيلة، وسيلة للفساد، وقد تفضي إلى الوقوع في الفاحشة فيما بعد. يعرف الغرب من هذا وهذا، إذا ما نطق الإنسان بالكلمات النابية ويقول هذا مليون، يعني عنده جيش، هذا قدر، يعني معناه من قدر الدولة. وهو اتهمته بأنه راضي بالزنا، جرائم عظيمة لا يجوز أن يتكلم فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟
مستدل الولد الى بنت الشعب، اذا ولد على دراسه هو ولد او اعترف هو به، كان مجهولا النسب ثم اعترف به كما سبق لكم، او يلحق احد امرين، اما في الفراش واما اعتراف بدينه، بشرط ان يكون مجهول النسب.
فضيلة الشيخ، لو راى امراته على الفاحشه ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك انها حامل، فهل يلاعن أم كيف يكون الحكم؟
إذا ما ظهر الحمل إلا بعد ما طلقها فهي الحقيقة، لا فرق في رسول الله، إذا طلقها خرجت عن الفراش، ولا ظهر الحمل إلا بعدما غادرت الفراش. نعم. أما لو طلقها وهي حامل يدفع الولد ولا ينتهي إلا بالنعم.
فضيلة الشيخ، هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟
ما ممكن هذا. الزوجة زلت امرأة، اللعان يكون من الزوج.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أنس أبصروها فإذا فيه أبيض شقا وحديث الرجل الذي شك في أهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق؟
هذا مجرد شك، لعله نزعه عرق، هذا مجرد شك وزن. أما قضية المرأة هل فبت عليها اللعان هذا؟ قال إلا أحدكما كان فريش، إلا أحدكما لكان كتابكما على الله، فلابد أن أحدهما كان. ويترجح أن المرأة هي الكاذبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى الولد، ويترجح أن المرأة هي الكاذبة.
فضيلة
الناس درى عنها الحد في عام، ويدرأ عنها العذاب والحد.
فضيلة الشيخ، حكم القافة هل هو بينة أم قرينة؟
لا قرينة، القافة قرينة من القرائن.
فضيلة الشيخ، سبق وأنا أفتيتم بعدم جواز أخذ علب المناديل من محطات البنزين، وسؤالي ما حكم من أعطي منديلا ولم يقصد ذلك بل هو محتاج إلى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه؟
هذا مثلا الجوائز، مجرد أخذ المناديل، جوائز يجعلون جوائز لمن يعدي منهم يعطونه جائزة، ولأنهم يعطونه علب مناديل أو يحفون مرة ثانية أو يغسلون سيارة أو أشياء ذلك، من أجل يغسل الناس في التعامل مع محطة ويحرم الآخرين. الآخرون إما أنهم يعملون مثل عمله ولا أنهم يتضررون، فمن أجل التضرر صار هذا يحرم الإبراز المسلمين، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا أخذ منديل أو أخذ علبة يتمح له بفرح بالمحطة فلا مانع من ذلك، على أنه ما هي جائزة لكن عطية، على أنه أعطاه هي عطية.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟
هذا سبيل ذلك، سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، ويقول في الركوع أيضا.
فضيلة الشيخ، من أراد السفر وذهب إلى مطار الملك خالد فهل له أن يجمع بين الصلاتين ويحضرهما؟
مطار الملك خالد وغيره، إذا كان المطار خارج البلد، خارج بنيان البلد، فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في المطار يقصر يجب، لأنه خرج من البلد. أما إذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد فإنه يصليها تامة، لأنه وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد. وكذلك إذا كان المطار داخل البلد، داخل محيط البلد، داخل البنيان، فإنه أيضا يتم الصلاة ولا يسمع ولا يسمع، لأنه لا زال في البلد كالمسافر.
فضيلة الشيخ،
أما مطار الملك خالد يظهر لي الله أعلم أنه خارج البلد، بينه وبين البلد وكأنه شك خارج البلد.
فضيلة الشيخ، قول القائل البناء موكل بالمنطق هل هو حديث أو أثر؟ وما معناه حفظكم الله؟
هي ضارب من رب حديث، يعني من الحكمة التي تدور على أسئلة الناس، الملاء الموكل في المنطق يعني ان الانسان لا يتكلم شيء مكروه لئلا يسال به، مثل ما وقع لهذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امراته كذا وكذا ثم ابتلي بذلك. الانسان يتجلد اللفظ المكروه لئلا يسال به، هذه الله.
فضيلة الشيخ، لو كان الإنسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل بلده قبل صلاة العصر، فهل يعيدها أم يكتفي بجمعها مع الظهر؟
يكتفي عدم صلاها في الطريق قبل أن يصل إلى البلد، فإنها تكفي ولا يعيدها إذا وصل إلى
البلد. فضيلة الشيخ، أرملة تسكن مع والدها ولها أيتام، فهل تجوز في حقهم الزكاة مع أن الذي ينفق عليهم والد الأرملة؟
إذا كان فيه من ينفق عليهم مقارن لنفقتهم فلا تحل لهم الزكاة، لأنه قد كفاهم هذا الذي ينفق عليهم، إنما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا أحد ينفق عليهم، ليس عنده نفقة التكفير ولا يقوم أحد بالإنفاق عليهم،
لا ولا يتحل له. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم إثمها، فما هي خطارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن يكتبه أم يكفي أن أستغفر له وأدعو له؟
ذكر العلماء لا بد من يتحلل، لأن هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه إلا بسماحه فيه، يتحلل منه إلا إذا خشي إنه إذا تحلل منه يلزم مسألة أكثر أن يغضب عليه أو إنه ما يسمح له، أو فإنه يكفي إنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجال الذي انتابه فيها.
فضيلة الشيخ، إذا طلب الرجل من زوجته أن ترحل معه إلى بلد له فيه سبيل عيش ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل، فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه؟
لا، لا تأثم، إن كان شرط عليها شرط عليها بالعقد ويلزمها الصبر عليه شرط، إن كان ما شرط عليها بالعقد ما يلزمها ذلك ولا يلزمها، يتركها ويسافر يطلب الرزق ويرجع إليها.
فضيلة الشيخ، امرأة عند آخر يوم من الدورة الشهرية رأت الطهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل إذا لم ترجع لها الدورة فسوف تصوم، لأنه أحيانا ترجع لها الدورة وبعد طلوع الشمس أيقظت ولم ترى أثرا للدم فاغتسلت وصلت الفجر وأكملت الصوم، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟
لا، الصوم نية معلقة، هذه نية معلقة لا يمزون، الصوم الواجب لا بد تكون النية مزون، هل يقول إن كان إن يصلح والحين منك فلا تصوم، إن كان إن يصلح فلا تصوم، فهذه هي مثل قوله إن كان غدا من رمضان فهو قرب وإن لم يكن من رمضان فهو نغلب، يقولون أنا لا يجيء عن رمضان، لو أصبح من رمضان لا يجيء، لأن النية ما هي مجدوة. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة ذهبت من الرياض لأداء العمرة وقامت برش طيب في حقيبة الملابس مما كان له أثر في تلك الملابس، وعند وصولها إلى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها، هل عمرتها صحيحة أم عليها شيء؟
العمرة صحيحة وهذا محظور من محظورات الإحرام، إذا كانت جاهلة في الحكم ليس عليها، أو ناسية تطيبت ناسية أو تطيبت جاهلة في الحكم ليس عليها شيء، أما إن كانت تعلم أن الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها فدية، والفدية على التقييم، إما أن تقوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين في الحرم وإما أن تذبح شاة في الحرم وترجعها على الحرم،
فضيلة الشيخ، إنزال المني في الاختيار هل هو من الكفر بالله وما كفارته؟
كفر بالله.
نعم.
يعني
بس
هذا هذا محرم. هذا محرم وليس هو من الكفر. هو معصية. هذا معصية من المعاصي. ليس هو من الكفر. وهو محرم لا يجوز لأنه استمتاع به إلا أحل الله من الزوج أو من الكفر. قال تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الاستمتاع به. فأولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل. هو فعل معصية وعليه التوبة إلى الله ولا يعود إليه بالعدل.
فضيلة الشيخ ذهب رجال للتنذر في البر وعندما أرادوا الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم إلا ماء قليلا فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم 60 كيلو متر. سؤالي هل يجوز لهم التيمم أم يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا إلى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء؟
يصلون
أو بالدين فهل يكفر مباشرة يقال له ذلك ويحق لكل أحد أن يقول فلان كافر؟
لا، من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بعينه، من قال هذا هو يكفر بعينه ويقال له كفر. والله جل وعلا قال لهم قد كفرتم بعد إله قد كفرتم مخاطر التفرق بعد إيمانكم، ومن فعل هذا يقال له كفر يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم. نعم.
فضيلة الشيخ شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخر المبلغ.
نعم.
شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخر المبلغ 100 طن من قمح بعد سنة، لكن آخذ المبلغ لم يجرح لبعض الظروف فقال لصاحب الحق قبل حلول الأجل توكيلك على شخص أطلبه لتأخذ منه 100 طن، فقبل صاحب الحق وقبل المحول إليه، فما حكم ذلك؟
حولوا على آخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلم عنه المحال عليه.
قرينة الشيخ رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة. رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة أصابه حادث وأن شركة التأمين خرقت لهم مبلغ كبير من المال، فما حكم تخصصهم في هذا المبلغ؟
مبلغ التأمين التأمين حرام لا يجوز لهم أخذون أموال والدهما الذي هو إلى الحلال يعني طوله، وأما الحرام فلا يجوز لهم أخذون لأنه أقل للمال في الباب.
قضية الشيخ الشخص المستور هل يؤاخذ بأفعاله مثل القتل أو الزنا أو غيرها؟
لا، يؤاخذ بأفعاله التي توجب الحد
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب العدة والإحتال والاستبراء. هذه أحكام تترتب على الفرقة بين الزوجين، فإذا افترق الزوجان فإنه ترتب على فرقتهما هذه الأمور: العدة وهي التربص والانتظار بعد الفراق مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى، واستبراء لرحم المرأة المفارقة لئلا يكون فيها حمل، وإعطاء المهلة للزوج ليراجع إذا كان الطلاق وجعيا، وإظهار الحزن على المتوفى إذا كانت الفرقة بالوفاة. هذه من الحكم التي شرعت من أجلها العدة. والإحداد هو تابع للعدة، هو تجنب المعتدة للزينة وما يرغب لنكاحها، فتجتنب كل ما ترغب بالنظر إليها وترغب بالزواج منها، وذلك حماية للعدة، فهو من تحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرم. اجتنب المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها، ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة. حماية للعدة. وأما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل، وذلك يكون للإماء المملوكات، فإذا ملك أمة بشراء أو بهبة أو بقسمة من الغنيمة في الجهاد، فإذا ملكها بأي نوع من التملك أو بإذن فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا قبل أن تصل إليه. هذا هو الاستبراء، وهو نوع من العدة إلا أنه خاص بالإماء. هذا حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست، يعني ولدت بعد وفاة زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم،
وذلك أن المفارقة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفل عنها. والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحيضها. والمتوفى عنها كذلك إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. هذه أحوال للنساء المفارقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، قوله تعالى: المطلقات ربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس بلغت سن الإياس، كما قال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها إن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر عشرة أيام، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، إذا كانت حاملا ووفي زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل عند جمهور أهل العلم، فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة، ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها وهي حامل عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا، فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها برواية بعد 40 يوم، وفي رواية مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وضع وهي حامل وضع حملها، فيكون مخصصا، يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية لآية وحديث. وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة كما سمعتم قال: لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم الولادة، صح زواجها، لكن لا يطعها زوجها حتى ينتهي نفاسها، حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه هو الفرق، ولو عقد عليها في حالة اللحظة التي أعقدت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتها أطول الأجل، لأنها تنازعتها آيتان، المتوفى عنها وهي حامل تنازعها آيتان، آية يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذه عامة في الحامل وفي غيرها. وآية تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذه عامة في الحامل وفي غيرها. فتعارض عموماً فقالوا إذن يكون عدتها أطول الأجلين، إن كان عدتها بالأربعة أشهر وعشر أطول فيتعتد بأربعة أشهر وعشر أيام، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل أطول الأجلين. هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الآية الكريمة، تبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل بقول عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولحديث سبيعة الأسلمي، فيكون ذلك مخصصا لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أن ذلك خاص بغير الحامل، وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيل، فقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، هي مملوكة وزوجها مملوك، فكاتبها أهلها يعني باعوا عليها نفسها بالمال يرجعه إليهم وتحت. فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها لعائشة، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة، فهي إذن مولاة لعائشة. فلما عتقت حيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت قرة تحت عبد المملوك، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء تحته أو في المفارقة، فاختارت المفارقة. فقول عائشة أمرت بابنه المجهول، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمر بكذا أو نهي عن كذا فهذا لهم حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن المعتقة لها حكم الفراء، فأتت بثلاث خيار أخذ من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مفتوحة فتحت نفسها فتأخذ حكم المطلقة، تعتد بثلاث خيار لأنها أصبحت حرة، والعبرة بها هي لا بزوجها، العبرة بالعدة بالمرأة لا بالرجل. نعم. وعن هذه قضية المطلقة الباعين بطلاق ثلاث أو بطلاق على عوض، والباعين هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، هذه الباعين تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى، فالباعين ليس لها نفقة على زوجها فليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس، لأن زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة، أن يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها. بين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة، وإنما هذا حق في المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية لها النفقة لها السكنى. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبيطوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لأنها زوجة ما دامت في العدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. أما المطلقة البالغ فليس لزوجها رجعة عليها، وليس لها نفقة عليه، وليس لها سكنا عليه. وهذا أحد أقوال ثلاثة لأهل العلم، أنه ليس لها سكنى ولا نفقة. والقول الثاني أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أبي حنيفة أن لها السكنى والنفقة، أخذا من قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. الآن النفقة ولها السكنى. والقول الثالث أنه ليس لها نفقة ولكن لها السكنى، ليس لها نفقة ولها السكنى. أصح هذه الأقوال هو القول الأول، أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، لأنه ليس لزوجها عليها رجعة، فليس لها عليه دون النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت صيف هذا صريح في المسألة ونص في المسألة، وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
وعنكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكف امرأة فلا تنزل فوق ثلاثة إذا لم يؤمن قبل أن تأكل وحيضا، ولا تكف ثوبا مصبوغا إذا توضع، ولا تستحي ولا تستحيلا إذا تغرب
هذا الحديث بروايات في موضوع الإحداد، والإحداد من أحكام العدة. الإحداد معناه أقول من الحد وهو المنع، أقول من الحد وهو المنع، أي أن المعتدة تمتنع من الزينة من التزين ومن التقيد ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد، المعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد. يتلخص في أربعة أشياء أو خمسة أشياء. الأول أنها تتجنب الزينة ببدنها من الأصباغ والفحل والألوان التي تتزين بها النساء من المساحيق والخضار وغير ذلك، فلا تجمل بدنها بشيء من ذلك. وكذلك لا تتزين بالحلي، فلا تلبس الحلي في يديها أو في عنقها أو في الخواتم والأساور، تتجنب لبس الحلي ما دامت في العدة. وكذلك تتجنب الزينة في الثياب، فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة، إنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة، ثيابا عادية ليس فيها زينة، سواء كانت زينتها بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش. ولا تلبس المعتدة لا تلبس ثياب الزينة فإلى كما هي معتدة، إلا ثوب عصب. وثوب العصب نوع من الثياب اليمنية يقولون، نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط أبيض معقود يعني بخط أبيض كالعصارة عليه، هذا تلبسه لأنه ليس من ثياب الدين، وما عداه فلا تلبس أي ثوب في الدين سواء دين الصبغ أو دين تسجير وتقريب ونفس وغير ذلك. وكذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه، لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها بجميع أنواع الطيب، ولا تغتسل بالطيب، تتجنب الأشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من الصابون المطيب أو المحاليل المطيبة، تتجنبها وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسجد والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب، تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك. أما ما كان طيبا أو كان مطيبا فإنها تتجنبه مدة العدة، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ قطعة من عود القفر وهو نوع من البخور الهندي يستعمل للدواء، عود القفر مشهور عند الناس عند العطارين وهو نوع من البخور يتطير به ويتداوى به مثل الكافور. وهناك عود الألوة وهو البخور الذي معروف عند الناس، هذا عود بخور وهذا عود قفر، كلاهما ممنوعة منه لأنه من الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ من عود القفر نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الخبيثة من خرجها، أو بصار أبصار أيضا نوع من الطيب، أبصار نوع أيضا من الطيب يسحق ويتبخر به، فإنها تأخذ نبذة من عود القط أو من الأبصار فتطيب بها مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الكريهة، هذا يباح المعتدة هي المفاس أن تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط، عند الاغتسال من الحيض فقط. وكذلك من أحكام الإحداد أنها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، قوله صلى الله عليه وسلم انفثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار فقط وترجع في الليل وتبيت في المنزل، هذا هو الإحداد وهذا ما يجب المحجة. أما أنها تسلم الناس، تسلم بالتلفون أو ترد بالسلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبة إذا كانوا غير محارم، هذا لا مانع منه، لا مانع أن تسلم ويكلمها الرجال سواء مسافة أو بالتلفون، ولا مانع أن تخرج إلى ساحة المنزل تصعد إلى السطح، لا كما يقوله العوام إنها ما تخرج إلى ساحة المنزل ولا تخرج إلى السطح ولا 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 تكلم الناس ولا، هذا كله لا أصل له، تكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج إلى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق دور البيت تصعد إلى المنزل وتستقبل الناس إذا جاءوا وفي معنى. نعم، أعيد الحديث.
عن أم عدي رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام تشهد في فوق الإمام إلا على زوج أو بعد أهله وأحبابه،
هذا هو الإحداث عرفناه. ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها، أما غير الزوجة من أقارب الميت من قريبات الميت، أما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تقل عليه إلا 3 أيام فقط، يباح لها 3 أيام فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، الإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح 3 أيام فقط، عنده أن يتجنب من الزينة ويتجنب من الطيب ويتجنب ما تتجنبه المحجة 3 أيام من باب الإباحة، وإلا تركه لهن أكثر. لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وأبيح لهن أن يحجن على أقاربهن 3 أيام فقط لأجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن والفراق. وأما الزوجة فيجب عليها الإحداث 14 أيام إلا إذا كانت حاملا فإنها تحج مدة الحمل، فإذا وضعت انتهى الإحداث في حقها. المطلقة الباري هل تحج؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا تحج، بل تتجيز لزوجها وتتعرض له لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية لا تحج ولا يجوز لها أن تحج، بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها. أما المطلقة البائن فيباح لها أن تحج مدة العدة، إباحة وليس واجبا عليها. إذن الإحداد يباح لقريبة المتوفى ويباح للمطلقة البالغ مدة العدة، يباح لقريبة المتوفى 3 أيام فقط، ويباح للبائن من الحي مدة العدة، ويجب على المتوفى على مدة العدة. وإذا مرت العدة ولم تحج ثم أنها جاهلة ما دريت، وإلا أو أنها ما دريت بوفاة زوجها إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام هذا ما هو الخبر، تكون خرجت من العدة وفات الإحداث فات. فإذا تركته لعذر أنها ما علمت فليس عليها إثم، ليس عليها إثم. وإن تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فإنها تأثم، عليها الاستغفار إلى الله، الاستغفار التوبة إلى الله، وانتهى وقته ما كتب بعد العدة، هو تابع للعدة فقط. فإذا انتهى وقته فإنه مطلوب منها أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتجمل لعلها ترغب. قال تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الجنة فيما فعلنا في أنفسهن، يعني من الزينة بعد انتهاء العدة، ويقوم بالمعروف لا تتزين بالحرام، وإنما تتزين بالشيء الذي أباح الله لها التزين به. نعم. ولا تبتحل، عرفنا أن ما تتجمل في بدنها بالكحل أو بالخضاب أو غير ذلك أو بالأصباغ المساحيق، وتجنب كل هذا. نعم. كذلك لا تتطير بأي أنواع الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة أو فرصة من المسك أو من الأظفار أو من عود القطن تضعه في مكان خارج فقط. نعم. أو تتبخر به في مكان خارج. نعم. طهرت يعني من الحيض أثناء عدتها، أي المتوفى عنها. نعم. ولا تقتضي بالحنة أو غيره من أنواع الحيض، لا في يديها ولا في غيرها، ولا في سائر جسمها لأنها نزيلة تزين ولا في رجليها ولا نعم. ولا تمتزق يعني بالطيب يعني لا تمسك شعرها بشيء فيه طيب وإنما تمسك شعرها بالكبر أو شيء ما فيه طيب من المنظفات نعم. صبرا نعم هذا أيضا يبين ما تتجنبه المسجد أنها تتجنب الكحل العينين وما يدمر العينين لأن أم سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا والصبر نوع من الصمت مر المذاق نوع من الصمت مر المذاق لتداوى به ووضعته في عينيها لما كان يجمل العينين ويشد الوجه يعني يجعله كلون الشاربة يعني يجيب لون الوجه أمرها أن تنزعه في النهار وأن تستعمله في الليل دل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالقبض أو بالتوتيا أو غير ذلك من أدوية العين أنها تفعل هذا بالليل أو من الكحل غير الإثم أنها تفعله بالليل فإذا جاء النهار فإنها تغسله وإذا أرادت أنها تغتسل وتنظف رأسها فإنها تنظفه بالسبل ولا تنظفه بالطيب أو الشيء المطيب من أنواع الصابون أو أنواع المنظفات كأنواع السوائل التي ينظف بها الشعر فإنها ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنب وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر لا بأس أن تستعمله من سائل الشعب والمعروف نعم.
وعن الله
أفتقلها أفتقلها بالتاء وهذا أيضا مثل حديث فيه أن امرأة توفي زوجها فأصابتها عينها بالوجع وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستعينه هل تستحل بما يزيل عنها الألم فقال لا إن الكحل نوع جمال تجمد فقال لا دل على ان المراه لا المراه المحجه لا تستعمل الكحل لان فيه تجملا ولا مانع ان تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار نعم. هذا في المطلقة امرأة طلقت فإن كان لها نخل فأرادت أن تجده يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه الزجاج فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة والمعتدة لا تخرج من البيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وليست هي كالمتوفى عنها. المطلقة ليست كالمتوفى عنها. سبق لنا أن المطلقة يباح لها الإحداث ولا يجب عليها, بل لا يستحب لها, لا يستحب لها, لكن يباح لها إباحة. فالمطلقة ليست كالمتوفى عنها, لا تخرج من البيت, بل تخرج, لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة, تخرج لحاجتها, تجد بالنقل وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت ولا مانع من ذلك, لأن هذه مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير, هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه, كما قال تعالى وآتي حقه يوم حصاده. فمن حصل على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك, فإنه يستحب له أن يتصدق عند حضره. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا حقه يوم حصاده لعلك أن تتصدقي, يعني إذا جلست النفر. فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه, صدقة مستحبة. نعم. نعم, هذا زريعة بن مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه, أن زوجها قتله عبيده, فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة, أفتتحول إلى أهلها؟ رخص لها. ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان, ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الحساب أجلا. فدل على أن من أحكام الإحداث ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها ويزيد أن تبقى فيه 4 أشهر و10 أيام, هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سبق لنا أن المطلقة البالغ ليس لها سكنة, ولكن إذا كانت في مسكن لها, إذا كانت في مسكن لها, أو المطلقة المتوفى عنها إذا كانت في مسكن زوجها وخشيت على نفسها, خشيت على نفسها أن يقتحم عليها, أن يقتحم عليها الفساق, فإنها يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها, فهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه. وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت, قالوا نبي البيت الورثة الذي يبيعه, يعني نبي أحد يلف علينا, فلو أنهم أرادوا إخراجها من البيت تخرج من البيت ولا يلزمهم انهم يبقونها فيها، لكن من المستحب ومن الافضل ومن الوفاء لمجيئهم ان يتركوها فيه. لكن لو انه ما ارادوا ذلك او دعته الحاجه الى تفريغه فانها تفرغه وتجعل الى بيت دليل عنه فلا حرج في ذلك. فدل على ان بقاءها في بيت الزوجيه مده العده من الوفاه مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر، لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه. نعم.
وعن ابي
بن
عاص رضي الله عنه
نعم. هذا حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا، يعني لا تخلطوا اللبس وخلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها، إذا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر 10 أيام. أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، حملت منه ووضعت منه ولدا، فإذا ولدت منه يقال لها أم ولد. إذا مات فإنها تعتق، تكون مملوكة له مدة الحياة، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. هذه أم الولد. بعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لأنها ما زالت مملوكة يجيز له بيعها، هذا هو الصحيح. لكن إذا مات وهي في ملكه، إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق. وماذا تكون عدتها؟ هل تعتق عدة حمى نصف عدة الحرة 2 أو 5 أيام؟ أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمر هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الأمة لأنها توفي زوجها وهي لا تزال مملوك فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. الراجح أنها تعتد عدة أمة نصف عدة الحرة، تعتد للوفاة نصف عدة الحر، هذا هو الصحيح. يعني حديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال لأنه يعني منقطع، والمنقطع هو ما سقط منه راوي من وسط السنة ما سقط
الوالد
للعام
إذا ذكر صراحة أو تضمنا، ويكون مثلا للزوجة التي ولدته ويلحق بها، وهذا من فوائد اللعان إن الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه، لأن الأصل أن الولد للفراش ولا يستثنى من هذا إلا قضية اللعان، خصوصا لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش الذي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات يبين انه من الزوج او من غيره، فقال ان جاءت به ابيض سبقا او سبقا او رجلين، ابيض هذا معروف يعني لون البياض، وسبقا يعني طويلا، سبقا يعني طويلا في جسمه او رجلين لأن هذا شبه الزوج. وإن جاءت به أفحل، أفحل العينين يعني، والأفحل سواد في العينين، شعر العينين يكون أسود كأنه مقتحل بالفحل. وإن جاءت به أفحل
جعدا يعني جعدا
خطيرا خطير الخالة فإنه لغرباها به. هذا فيه العمل بالشبه فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد وحصل به النزاع يعمل بالشبه يعرض على القافة يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه فمن ألحقوه به لا يقبله إذا كان شبهه على أحدهما يلحق به. جاء في الرواية أنه جاء على الوصف المكروه جاء على الوصف المكروه يعني على شبه المرمي به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا أشاهد لولا أن كل فضل عليها الفضل الشرعي جميعا لكان له معها شأن في العقوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة.
نعم تمام لما سبق إن الحاكم قبل أن يحلف الزوج أو الزوجة يخوفه بالله ويعلم لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد. هذا أهون عليه من عذاب الآخرة ومن ذلك أنه يضع يده على فذه الخامسة قبل أن يبتلي باللعنة ويقول له تفلا فإنها الموجبة. يعني إذا قلت هذا وأنت كذلك فعليك لعنة الله أو زدت اللعنة على نفسك. فالحد أهون من اللعنة إقامة الحد عليه أهون من وجوب لعنة الله عليه. هذا بجيب قولتها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة متلائمين قال فلما فرغ من تلاؤمهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ودعا ويل العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال كذبت عليها يا رسول الله إلا أطلقها إن كذبت عليها لما أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان يعني. فهذا الطلاق ليس له أحد ليس له ملك ولكن عويل رضي الله عنه فعله من باب الغيرة والغضب وإلا فإنه جاء بعد الفرقة ويبقى بالله. لكن عويل فعله من باب الغيرة والغضب وشدة الليان أنه صادق.
وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم تدلوا به على أنه مباح ويحفظ بالسلام في لحظة واحدة لأن الرسول لم ينكر عليه تدل به بعض العلماء على أنه يجوز ويباح أن الرجل يطلق ثلاثة بكلمة واحدة لأن هذا الحديث فيه أن عويمرا طلقها ثلاثة والرسول يسمع فلم ينكر عليه دل على إباحة طلاق الثلاث لنفسه في الأصل واحد وهو من أدلة الذين يقولون وهم يجمعون الذين يقولون إن الثلاث لنفسه واحدة وقع ثلاثة وهو مباح والرسول لم ينكر على عويمرا يعني ولم يقل إن هذا منكر.
وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال قبلها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال يطلقها؟ قال لا أفطر عنها. قال فأمسكها.
هذا الحديث فيه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامع. اختلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لامع. قال بعضهم إنها تجبن لا ترد يد لامع إنها تجبن. وهذا بعيد جدا يعني هذا قذف ولا يجوز القذف. ولو كان خلفا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه أو أقام اللعان بينهما. هذا التفسير بعيد جدا أن المراد بذلك فعل الفاحشة. وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة أولا؟ يعني يكون جلوسا جلوسه الذي يضر الفاحشة في أهله. فلا يقول له الرسول الفتنة وهي وهي تقع في الدنيا أبدا. فدل على أن تفسيره تفسير لا ترد يد لامع بفعل الفاحشة أنه بعيد كل الوقت. التفسير الثاني قالوا إن معناها أنها لا ترد يد لامع أنها تبذل المال. كل من سألها أعطت من مالها أو من مال جنبها. هي مبذلة مثبتة بالمال. وهذا تفسير أيضا بعيد. هذا تفسير بعيد لأنه كيف يأمره الرسول بصلاتها من أجل أنها إلا تتصدق وإنما تكثر استرزاق المال. كان يقول لهم في المال أمسك مالك واحفظ مالك تحفظ منها. لا يكون يطلقها من أجل إنها تفسير في الغرب. التفسير الثالث هو الذي ذكره الإمام القنعاني في سبل السلام هو الصحيح أن المراد لا ترد يد لامع يعني إنها لا تحتشد عن الرجال إنها متوسعة مع الرجال وليس معناه أنه خطع في فاحشة لكن لم يتحقق من الرجال بشكل يقول عن الكلام الذي لا حاجة إليه أنها متبذلة. هذا المقصود لا ترد يد لامع لأنها متبذلة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة. لا شك أن هذا عيب في المرأة. لا شك أن هذا عيب في المرأة لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة. هذا هو الأقرب إلى الله عليه لا ترد يد لامع بمعنى انها تتغزل بعد الجهل ولا تحذر منه ولا تستحي معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رددها رددها يعني طلق لان هذا علم المراه وقوله يطلقها اسلم له وايضا افضل من نفسه ويرتعد عنها ولا يحصل عنده وساوس. قال لا أفضل عنها أخذ تتبعها نفسي. قال أمسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه وإنما هو من باب المشاورة. من باب المشاورة وأن الأولى له الأولى له أن يطلقها ولا يجب عليه ذلك بدليل أنه قال أمسكها. هذا هو معنى الحديث والله أعلم. لا. فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتلذذ مع الرجال ويجب أنها تحتشم وأنها تبتعد عن مواضع الفتنة ومواضع الهيبة وإن كانت نزيهة نزيهة في العمر فإنها لا تتلذذ مع الرجال ويكون عندها حياة ويكون عندها حفظ إلى الرجال. هذا هو المطلوب للنساء المسلمين. قال الله تعالى لنساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقبل أن يقول سبحانه وتعالى فلا تقرعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض وقلن قولك معروف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية هذا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم غيرهن من باب أولى. إلا ما تقرع للرجال بالقول تقنعهم بالكلام وأنها لا تكفر الخروج والبروج من بيتها تقر في بيتها لأن ذلك أحسن لها. وإذا خرجت لا تتبرج بالدين لأن الدين مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تحمد الركبة تخرج متبذلة وتخرج فتلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فتلات وغير متطيبات وغير متزينات. فهذا فيه من آداب النبي الإسلام لعمك أنه يجب على المرأة أنها تصوم نفسها عن الرجال وأن من لا تصوم نفسها عن الرجال فالأولى في زوجها أن يطلقها إلا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحافظة عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل. المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها تدخل عليه أولادا من غيره وتنسبهم إليه وهم ليسوا منهم. إن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنة لأنها أدخلت أجنبية على أسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للأجنبيات يدخل عليهن وهن أجنبيات ويخالطهن على المحرم ويرث وهو غير وارث وينسب الى الاسره وغير منها من غيرها يترتب على ذلك اضرار عظيمه. لا يجوز للمراه ان تدخل على زوجها وعلى اسرتها اولادا ببيتنا ليسوا من زوجها وتريد بذلك ان تكفر على نفسها كلها تكفر على نفسها لكنها تضر بغيرها الضرر اعظم والعياذ بالله الاذن والمحرميه والنسب غير ذلك كلها امور خطيره. لا يجوز للمراه انها تدخل على الارض اذا علمت ان هذا الولد ليس منه فلا تدخل عليه. وكذلك الزوج الذي ينفي نسب ولده وهو يعلم انه ولد وينظر إليه يعني يعلم أنه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع على نفسه منه هذا عليه وعلي الشديد أن الله يحتجب عنه يوم القيامة ويحرم من النظر إلى الله جل وعلا كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يكون مع هؤلاء والعياذ بالله مسؤولين عن الله. وأيضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين الله العظيم عقوبة له لأنه حرم هذا المسكين من ذكره وألحق به العار وكان الناس يعيرونه بأنه ليس له نسب وأن ابن كذا وكذا هذا مستحيل على المنزل. هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى ومن أشد الجرائم جناية عظيمة أن يستحرم الإنسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب تحرمه من الإرث الذي جعله الله له
تحرمه من قبيلته ومن أسرته ويصبح قليلا بين الناس هذا ضرر عظيم. فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء أن الله يستجيب منه يوم القيامة وأن الله يفرحه على رؤوس الأولين والآخرين من الخلق. الله العافية. هذا وعيد شديد على إنفاق الجسد كما أن الأول فيه وعيد شديد على إتقان إنسان في جسد ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه التلاعب بالأنساب لا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه ولا يجوز للأب أنه ينفي نسب ولده ولا يجوز للأم أن تدخل في النسب من ليس من أهله الأنساب أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب فيها.
وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي
هريرة إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة يعني ولو زمن يسير ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يدخل ثبت نسبه ولا يزول نسبه لأنه لا عذر لمن أقر. إذا أقر بنسبه ولو لحظة ثم أنكره بعد ذلك لا يسمع إنكاره فالنسب يثبت في الفراش ويثبت أيضا في الإقرار يثبت في الفراش الولد للفراش ويثبت أيضا في الإقرار. فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب يعني مجهول أما إذا كان معروف النسب لا لكن إذا كان مجهول النسب واعترف هو أن هذا ابنه فإنه يلحق به وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه لأن الأنساب هم سهلة فلا أعرفها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابن شهادة نزعه عرق. متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاع منه.
وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب هذا مثل ما قبل في المحافظة على الأنساب وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأته جاءت بولد أسود يعرف أنه ليس منه لأنه أسود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا لأن النسل ثابت ولا يجوز أن ينفى بمجرد هذه الشبهة الواحدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنع الرجل إقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله إلى البيان العظيم. قال له هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود غير الخالص أسود غير خالص يعني هل فيها لا لونه مخالف للون الإبل؟ قال نعم فيها أوراق. قال ما السبب في هذا من السقار هو أوراق والإبل كلها حمر؟ قال لعله نزعه عرق يعني من أجداده لعله نزعه عرق من أجداده فقار أوراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عرق يعني من أجداده فهذا السواد ربما يكون في أجداده وسرى إلى هذا الجبل. هذا فيه الوراثة فيه الإثبات الوراثة وأن الألوان هذه تسري في الزراري، وكذلك الصفات تسري في الزراري، وكذلك الطبايع تسري في الزراري ولو كانت من أجزاء بعيدين، فهذا فيه أنه لا يعمل به الشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثالث لا ينهى إلا بطريق الغابة مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية.
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الولد وشبهه ما دام أنه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع أنه جاء على الوصف المفروض؟
حكمة والله أعلم، نعرف صدق الرجل وإبراء الرجل الذي لاعب وهو صدق رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ، في درس السبت في سورة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكرتم حفظكم الله أن قذف من عرف عنه الإثم أو الزنا أنه لا مانع، فهل يدخل في هذا قذف الراقصات والممثلات؟
من عرفت من الزانية مجرد الرقص أو الزنا عرفت من الزانية أبد لديك هذا اللحظة بالكامل.
نعم
إلا من عرف، وهل عرفت المجانة؟ نعم.
قضية الشيخ، كيف يكون نفي الولد ضمنا؟
نعم ضمن الشهادة، يعني تضمنت الشهادة إنها يقول مثلا أني لم أقربها من زمن، وإنني لم أقربها من زمن بعيد، إن هذا الولد لأن هذا الحمل ليس مني، أو يقول وهو أنني لم أقربها من زمن بعيد، هل تعريف لأن الولد ليس مني؟
فضيلة الشيخ، كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد؟ هل هو بقوله طالق طالق طالق؟
لا لا، طلاق بلفظ واحد يقول هي طالق في الثلاث، هي طالق في الثلاث، هذا الثلاث بلفظ واحد، أما طالق 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 هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات. نعم.
فضيلة الشيخ، أرأيت إذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع أن يقيم البينة، هل يجوز البقاء معها وهو يعلم في قرار بنفسه أنها زنت؟
وغير أمره إما أنه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلق طلق أو يشتريها، الله جعل الطلاق رفضا يطلق أو يشتريها. لكن كان إذا طلقها يخشى أنه يلحق به الغلب ويعمل اللعان من أجل البراءة من الغلب، أما إذا كان ما فيها ولد يطلقها ويشتريها ويسلم يعني الإقامة باللعان والإجراءات صعبة هذه، وإن كان فيها ولد ويرى أن الولد قوم لا يتخلص منه إلا باللعان.
فضيلة الشيخ، لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة؟ هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره؟
لا من حكمة الله أن تكون حاملة، فما في أحد الحديثين أنها كانت حاملة، كما قالوا انظروا إلى إن جاءت بكلا تدري أنها كانت حاملة، حكمة البراءة من الولد أو مما لو تبين بها الحمل بما بعد. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم اللجوء إلى التحليل القطبي وهو ما يسمى اختبار البينات؟ عوضا عن الشبهة، وذلك لمعرفة إذا كان هذا المولود من الزوج أو لا.
لا يكفي هذا، لا يجوز العمل بتحديد الطفل لأنه يخطئ ويسيء، غير مطلوب يخطئ ويسيء، لا يجوز العمل بتحديد. نعم. ثم يحدث الأطفال هذا تحديداته قد تختلف المياه، قد يكون عندهم عينات أخرى، قد يكون عندهم أمور.
فضيلة الشيخ، لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلائمها أم يطلقها؟
الشك لا يجوز له اللعان، الشك لا يجوز له اللعان والقدر، إذا شك فيها يطلقها، لا يلاعنها إلا إذا تيقن أنها على الدين أو رآها على الدين، فلو مجرد الشك فهو
فضيلة الشيخ، هل يعد من صور السياسة العقلية إدخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت؟
السياسة أنه يقدر الفحش بها وشوفهم يجرون لك، هذه السياسة. أما أنه يجيب الزش وسيلة إلى الفساد، وسيلة الفساد، إذا فساد الأخلاق قالوا تقول له يا ديوه يبي يسكت ويقيم على الأخلاق، لا تقول يا ديوه والذي يرى يقبل الفاحشة بأي، هذا ما حصل عنده فاحشة، لكن حصلت عنده وسيلة، وسيلة للفساد، وقد تفضي إلى الوقوع في الفاحشة فيما بعد، يعرف الغرب من هذا وهذا. كما أردت الإنسان يقول كلمات النابية ويقول هذا الزيوت يعني عنده إيش وقلب، يعني معلمه يقدر الزوجة وهو اتهمته بأنه راضي بالزنا، جوائز عظيمة لا يجوز أن يتكلم فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟
الولد إلى ولد على دراسته ولد أو اعترف هو به، كان مجهولا بالنسب ثم اعترف به كما سبق فيكم، أو يلحق أحد أمرين، إما في الفراس وإما اعتراف به بشرط أن يكون مجهول النسب.
فضيلة الشيخ، لو رأى امرأته على الفاحشة ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك أنها حامل، فهل يلاعن أم كيف يكون الحكم؟
إذا ما ظهر الحمل
إلا
بعد ذلك
فهو يلاعن،
وإذا
ظهر الحمل
قبل ذلك
فهو
يلاعن. أما لو طلقها وهي حامل فيدفع الولد ولا ينتهي إلا باللعان.
فضيلة الشيخ، هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟
ما ممكن هذا، الزوجة زنت امرأة،
اللعان
يكون من الزوج.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أنس أبصروها فإذا في أبيض شقا وحديث الرجل الذي شك في أهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق؟
هذا مجرد شك، لعله نزعه عرق هذا مجرد شك وزن، أما قضية المرأة هل ثبت عليها لعان هذا قال إلا أحدكما كان فريش إلا أحدكما لكان كتابكما على الله لا بد أن أحدهما كان ويترجح أن المرأة هي الكاذبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى الولد وترجح أن المرأة هي الكاذبة
فضيلة
لكن درى عنها الحد في عام ويدرأ عنها العذاب والحد
فضيلة الشيخ حكم القافة هل هو بينة أم قرينة؟
لا قرينة القافة قرينة من القرائن
فضيلة الشيخ سبق ونفتيتم بعدم جواز أخذ علب المناديل من محطات البنزين وسؤالي ما حكم من أعطي منديلا ولم يقصد ذلك بل هو محتاج إلى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقة
هذا مثلا للجوائز مجرد أخذ المناديل جوائز يجعلون جوائز لمن يحكي منهم يعطونه جائزة ولأنهم يعطونه علب مناديل أو يحفون لمرة ثانية أو يغسلون سيارة أو أشياء ذلك من أجل رفض الناس في التعامل مع محطته ويحرم الآخرين الآخرون إما أنهم يعملون مثل عمله ولا أنهم يتضررون فمن أجل التضرر صار هذا يحرم الإبراز المسلمين لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار أما إذا أخذ منديل أو أخذ علبة يتمح له بقى أحد المحطة فلا معنى من ذلك على أنه ما هي جائزة لكن عطية على أنه أعطاه إلى عطية
فضيلة الشيخ ما حكم قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود
هذا السبيل يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود ويقول في الركوع أيضا
فضيلة الشيخ من أراد السفر وذهب إلى مطار الملك خالد فأنه أن يجمع بين الصلاتين ويحضرهما
مطار الملك خالد وغيره إذا كان المطار خالد البلد خالد بنيان البلد فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في المطار يقصر يجمع لأنه خرج من البلد أما إذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد فإنه يصليها تامة أنه وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد وكذلك إذا كان المطار داخل البلد داخل محيط البلد داخل البنيان فإنه أيضا يتم الصلاة ولا يسمع ولا يسمع لأنه لا زال في البلد كالمساعد
فضيلة الشيخ
أما مقام الملك خالد يظهر لي الله أعلم أنه خارج البلد بينه وبين البلد وتعلمه الشك خارج البلد
فضيلة الشيخ قول القائل البناء موكل بالمنطق هل هو حديث أو أثر وما معناه حفظكم الله
هي ضارب من هذا الحديث يعني من الحكمة اللي تدور على أسئلة الناس البناء موكل بالمنطق يعني أن الإنسان ما يتكلم شيء مكروه لأن لا يسأل به مثل ما وقع لهذا الصحابي جاء إلى الرسول وقال لو وجد مع امرأتي كذا وكذا ثم ابتلي بذلك الإنسان يتجلد اللفظ المكروه لأن لا يسأل به حافظ الله
فضيلة الشيخ لو كان الإنسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع شخصين ثم دخل بلده قبل صلاة العصر فهل يعيدها أم يكتفي بجمعها مع الظهر
يكتفي ما دام صلاها في الطريق قبل أن يصل إلى البلد فإنها تكفي ولا يعيدها إذا وصل إلى
البلد فضيلة الشيخ أرملة تسكن مع والدها ولها أيتام فهل تجوز في حقهم الزكاة مع أن الذي ينفق عليهم والد الأرملة
إذا كان فيه من ينفق عليهم مقارن لنفقتهم فلا تحل لهم الزكاة لأنه قد كفاهم هذا الذي ينفق عليهم إنما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا أحد ينفق عليهم ليس عنده نفقة التكفير ولا يقوم أحد بالإنفاق عليهم
لا ولا يتحل له الزكاة. فضيلة الشيخ تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم اسمها فما هي قصارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن يستبدله أم يكفي أن أستغفر له وأدعو له؟
ذكر العلماء لابد من أن يتحلل لأن هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه إلا بسماحه فيه يتحلل منه إلا إذا خشي أنه إذا تحلل منه يلزم مسألة أكثر أن يغضب عليه أو أنه ما يسمح له أو فإنه يكفي أنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه المجال التي انتابه فيها.
فضيلة الشيخ، إذا طلب الرجل من زوجته أن ترحل معه إلى بلد له فيه سبيل عيش ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل، فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه؟
لا، لا تأثم. إن كان شرط عليها شرط عليها بالعقد معه ويلزم شرط، إن كان ما شرط عليها بالعقد ما يلزم ذلك ولا يلزم ولا يلزم يكتب يسافر يضرب الرزق ويرجع إليها.
فضيلة الشيخ، امرأة عند آخر يوم من الدورة الشهرية رأت الطهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل إذا لم ترجع لها الدورة فسوف تصوم لأنه أحيانا ترجع لها الدورة، وبعد طلوع الشمس أيقظت ولم ترى أثرا للدم فاغتسلت وصلت الفجر وأكملت الصوم، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟
لا، هذه نية معلقة هذه مجزومة، أو الواجب لا بد تكون النية مجزومة. هل يقول إن كان من يصلح والخير منك فلا تصوم، إن كان من يصلح فلا فهذه نية يعني. مثل قوله إن كان غدا من رمضان فهو قرب وإن لم يكن من رمضان فهو نغد، يقولون أنا لا يجزي عن رمضان، لو أصلح من رمضان لا يجزي لأن النية ما هي مجزومة.
نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ذهبت من الرياض لأداء العمرة وقامت برش طيب في حقيبة الملابس مما كان له أثر في تلك الملابس، وعند وصولها إلى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها، هل عمرتها صحيحة أم عليها شيء؟
العمرة صحيحة وهذا محظور من محظورات الإحرام إذا كانت جاهلة في الحكم ليس عليها، أو ناسية تطيبت ناسية أو تطيبت جاهلة في الحكم ليس عليها شيء. أما إن كانت تعلم أن الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها فدية، والفدية على التقييم إما أن تقوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين في الحرم وإما أن تذبح شاة في الحرم وترجعها على الحرم.
فضيلة الشيخ، إنزال المني في الاختيار هل هو من الكفر بالله وما كفارته؟
كفر بالله؟
نعم.
يعني إذا اختيرت بالله بالله؟
نعم.
هذا محرم وليس هو من الكفر، هو معصية، هذا معصية من المعاصي وليس هو من الكفر، هو محرم لا يجوز لأنه استمتع به إلا أحل الله من الزوجة أو من الكبير. قال تعالى يقول إلا على أزواج أو ما ملكت أيمان فإن الله يغنيه، فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الاستمتاع به، فأولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل، هو فعل معصية وعليه التوبة إلى الله ولا يعود إليه بالعدل.
فضيلة الشيخ، ذهب رجال للتنذر في البر وعندما أرادوا الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم إلا ماء قليلا، فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم 60 كيلومتر، سؤالي هل يجوز لهم التيمم أم يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا إلى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء؟
يتيمون يصلون المغرب وإن أخروها إلى العشاء والمسافرين يجوز يصلون المغرب لأنهم قاطبون لله ولا بعيد عن المسلمين بعيد.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تفسير شخص بعينه إذا استهزأ بشيء من القرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين، فهل يكفر مباشرة؟ يقال له ذلك ويحق لكل أحد أن يقول فلان كافر.
لا، من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بعينه، من قال هذا هو يكفر بعينه، ويقال له كفر. والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم مخاطبا، قد كفرتم بعد إيمانكم، ومن فعل هذا يقال له كفر، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والعجب.
فضيلة الشيخ، شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال، على أن يسلم له آخر المبلغ؟
نعم.
شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال، على أن يسلم له آخر المبلغ 100 طن من قمح بعد سنة، لكن آخر المبلغ لم يجرح لبعض الحروف، فقال لصاحب الحق قبل حلول الأجل توكيلك على شخص أطلبه لتأخذ منه 100 طن، فقبل صاحب الحق وقبل المحول إليه، فما حكم ذلك؟
حولوا على آخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحال عليه.
قضية في الشيخ، رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة. رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة أصابه حادث، وأن شركة التأمين خرقت لهم مبلغ كبير من المال، فما حكم تخرقهم في هذا المبلغ؟
مبلغ التأمين حرام، التأمين حرام، لا يجوز لهم يأخذون أموال والدهما الذي هو إلى الحلال يعرفونه، أما الحرام فلا يجوز لهم أخذون، لأن واقف للإبال في الباب.
قضية الشيخ، الشخص المستور هل يؤاخذ بأفعاله مثل القتل أو الزنا أو غيرها؟
والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب العدة والإكثار والاستغراء. هذه أحكام تترتب على الفرقة بين الزوجين، فإذا افترق الزوجان فإنه ترتب على فرقتهما هذه الأمور: العدة وهي التعبد والانتظار بعد الفراق مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى، واستبراء لرحم المرأة المفارقة لئلا يكون فيها حمل، وإعطاء المهلة للزوج ليراجع إذا كان الطلاق وجعيا وإظهار الحزن على المتوفى إذا كانت الفرقة بالوفاة، هذه من الفتن التي شرعت من أجلها العدة. والإحداد هو تابع للعدة، هو تجنب المعتدة للزينة وما يغضب لنكاحها، فتجتنب كل ما ترغب بالنظر إليها وترغب بالزواج منها، وذلك حماية للعدة، فهو من تحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرم. تجتنب المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها، ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة. حماية للعدة. وأما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل، وذلك يكون للإماء المملوكات، فإذا ملك أمة بشراء أو بهبة أو بقسمة من الغنيمة في الجهاد، فإذا ملكها بأي نوع من التملك أو بإذن فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا قبل أن تصل إليه. هذا هو الاستبراء، وهو نوع من العدة إلا أنه خاص بالإماء. هذا حديث سبيعة الأسلامية أنها نفست، يعني ولدت بعد وفاة زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المفارقة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفى عنها، والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحيضها. والمتوفى عنها كذلك، إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. هذه أحوال للنساء المفارقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، قوله تعالى المطلقات ربطنا بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس بلغت سن الإياس، كما قال الله واللائي يئسن من النحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها إن كانت غير حامل عدتها 4 أشهر 10 أيام، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، وكانت حاملا ووفي زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل عند جمهوره العلم، فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها، ولو بلحظة، ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المطلقة وفي المتوسعة. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها وهي حامل عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا، فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها في رواية 40 يوم، وفي رواية مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وضع وهي حامل وضع حملها، فيكون مخصصا، يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، ولا تنتظر 4 أشهر و10 أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية لآية وحديث. وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة كما سمعتم قال: لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم الولادة، صح زواجها، لكن لا يقعها زوجها حتى ينتهي نفاسها، حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه هو الحق، ولو عقد عليها في حالة اللحظة التي أعقدت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتها أطول الأجل، لأنها تنازعتها آيتان، المتوفى عنها وهي حامل تنازعها آيتان، آية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه عامة في الحامل وفي غيرها. وآية تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها. فتعارض عمومان، فقالوا: إذن يكون عدتها أطول الأجلين، إن كان عدتها 4 أشهر و10 أطول فهي تعتد 4 أشهر و10 أيام، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل أطول الأجلين. هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الآية الكريمة، تبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل، لقول عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمي، فيكون ذلك مخصصا لآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أن ذلك خاص بغير الحامل، وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث ثياب، فقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، هي مملوكة وزوجها مملوك، فكاتبها أهلها يعني باعوا عليها نفسها بالمال يرجعه إليهم وتعب. فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها لعائشة، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة، فهي إذن مولاة لعائشة. فلما عتقت حيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت قرة تحت عبد المملوك، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء تحته أو في المفارقة، فاختارت المفارقة. فقول عائشة أمرت بمبني المجهول، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمر بكذا أو نهي عن كذا فهذا لهم حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن المعتقة لها حكم الفراء، فأتت بثلاث خيار أخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مفتوحة فتحت نفسها فتأخذ حكم المطلقات، فأتت بثلاث خيار لأنها أصبحت حرة، والعبرة بها هي لا بزوجها، العبرة بالعدة بالمرأة لا بالرجل. نعم. هذه قضية المطلقة الباعين بطلاق ثلاث أو بطلاق على عوض، والباعين هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، هذه الباعين تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى، فالباعين ليس لها نفقة على زوجها فليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس، لأن زوجها طلقها طلاقا باتا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة أن يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها، بين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنة وليس لها عليه نفقة، وإنما هذا حاصل في المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية لها النفقة لها السكنة. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبيطوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنة لأنها زوجة ما دامت في العدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، أما المطلقة البالغ فليس لزوجها رجعة عليها وليس لها نفقة عليه وليس لها سكنا عليه، وهذا أحد أقوال ثلاثة لأهل العلم أنه ليس لها سكنا ولا نفقة. والقول الثاني أن لها السكنا والنفقة، وهو قول أبي حنيفة أن لها السكنا والنفقة، أخذا من قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، لأن النفقة ولها السكن. والقول الثالث أنه ليس لها نفقة ولكن لها السكنى، ليس لها نفقة ولها السكنى، أصح هذه الأقوال هو القول الأول أنه ليس لها سكنى ولا نفقة لأنه ليس لزوجها عليها رجعة فليس لها عليه جزء النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت صيف هذا صريح في المسألة ونص في المسألة وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وعن هذا الحديث بروايات في موضوع الإحداد والإحداد من أحكام العدة. الإحداد معناه أقول من الحد وهو المنع أقول من الحد وهو المنع أي أن المعتدة تمتنع من الزينة من التزين ومن التقيد ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد المعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد تلخص في أربعة أشياء أو خمسة أشياء. الأول أنها تتجنب الزينة ببدنها من الأصباغ والفحل والألوان التي تتزين بها النساء المساحيق والخضاب وغير ذلك فلا تجمل بدنها بشيء من ذلك. وكذلك لا تتزين بالحلي فلا تلبس الحلي في يديها أو في عنقها أو في الخواتم والأساور تتجنب لبس الحلي ما دامت في العلم. وكذلك تتجنب الزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة إنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة ثيابا عادية ليس فيها زينة سواء كانت زينتها بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش فلا تلبس المعتدة لا تلبس ثياب الزينة فإلى كما هي معتدة إلا ثوب عصب. وثوب العصب نوع من الثياب اليمنية يقولون نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط أبيض معصوب يعني بخط أبيض كالعصابة عليه هذا تلبسه لأنه ليس من ثياب الزينة. وما عداه فلا تلبس أي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ أو زينة تسجير وتقريب ونقص وغير ذلك. وكذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها بجميع أنواع الطيب ولا تغتسل بالطيب تتجنب الأشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من الصابون المطيب أو المحاليل المطيبة تتجنبها وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسجن والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك. أما ما كان طيبا أو كان مطيبا فإنها تتجنبه مدة العدة إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ قطعة من عود القطن وهو نوع من البخور الهندي يستعمل للدواء. عود القش مشهور عند الناس وعند العطارين، وهو نوع من البخور يتطير به ويتداوى به مثل الكافور. وهناك عود الألوة وهو البخور الذي المعروف عند الناس، هذا عود بخور وهذا عود قش، كلاهما ممنوعة منه لأنه من الطيب، إلا أنها إذا اقتتلت من الحيض تأخذ من عود القص نبذة مشقوقة وتضعها في مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الخبيثة من فرجها، أو ظفار. ظفار أيضا نوع من الطيب، ظفار نوع أيضا من الطيب يسحق ويتبخر به، فإنها تأخذ نبذة من عود القص أو من الأظفار فتطيب بها مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الكريهة. هذا يباع للمعتدة من الوفاة أن تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط، عند الاغتسال من الحيض فقط. وكذلك من أحكام الإحداد أنها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار فقط وترجع في الليل وتبيت في المنزل. هذا هو الإحداد وهذا ما يجب المحجة. أما أنها تكلم الناس، تكلم بالتلفون أو ترد بالسلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبة إذا كانوا غير محارم، هذا لا مانع منه، لا مانع أن تكلم ويكلمها الرجال سواء مسافرة أو بالتلفون، ولا مانع أن تخرج إلى ساحة المنزل تصعد إلى السطح، لا كما يقوله العوام إنها ما تخرج إلى ساحة المنزل ولا تخرج إلى السطح ولا تكلم الناس، ولا هذا كله لا أصل له. تكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج إلى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق دور البيت، تصعد إلى المنزل وتستقبل الناس إذا جاءوا، ما في مانع. نعم، أعيد الحديث.
عن أم عبيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن السلطان تشديد فوق الجنة إلا على زوج أو بعد أحدهما نفاق.
هذا هو الإحداث، عرفناه. ومن يسرع له يسرع للزوجة، يجب عليها. أما غير الزوجة من أقارب الميت من قريبات الميت، أما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه إلا ثلاثة أيام فقط، تباح لها ثلاثة أيام فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. الإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح ثلاثة أيام فقط، عنده أن يتجنب الزينة ويتجنب المصير ويتجنب ما تتجنبه المحجة ثلاث أيام من باب الإباحة، وإلا تركه لهن أكثر. لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وأبيح لهن أن يحجن على أقاربهن ثلاث أيام فقط من أجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن والفراق. وأما الزوجة فيجب عليها الإحداث ثلاثة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فإنها تحد مدة الحمل، فإذا وضعت انتهى الإحداث في حقها. المطلقة الدائم هل تحد؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا تحد، بل تتجين لزوجها وتتعرض له لعله يرغب فيها ويراجعها، هذه المطلقة الرجعية لا تحج ولا يجوز لها أن تحج، بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجع. أما المطلقة البائن فيباح لها، يباح لها أن تحج مدة العدة، يباح لها أن تحج مدة العدة إباحة وليس واجبا عليها. إذن الإحداد يباح لقريبة المتوفى ويباح للمطلقة البائن مدة العدة، يباح لقريبة المتوفى فيستيرها، ويباح للبائن من الحي مدة العدة، ويجب على المتوفى على مدة العدة. وإذا مرت العدة ولم تحج ثم أنها جاهلة ما دريت، أو أنها ما دريت بوفاة زوجها إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام هذا ما هو الخبر، تكون خرجت من العدة وفات الإحداد، الإحداد فات. فإذا تركته لعذر أنها ما علمت ليس عليها إثم، ليس عليها إثم. وإن تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فإنها تأثم، عليها الاستغفار إلى الله، الاستغفار التوبة إلى الله، وانتهى وقته ما كتب بعد العدة، هو تابع للعدة فقط، فإذا انتهى وقته فإنه مطلوب منها أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتجمل لعلها ترغب. قال تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الجهة فيما فعلن في أنفسهن، يعني من الجهة بعد انتهاء العدة، ويقوم بالمعروف لا تتزين بالحرام، وإنما تتزين بالشيء الذي أباح الله لها التزين به. نعم. ولا تبتحل، عرفنا أن ما تتجمل في بدنها بالكحل أو بالخضار أو غير ذلك أو بالأصباغ المساحيق، وتجنب كل هذا. نعم. كذلك لا تتطير بأي أنواع الصيد إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة أو فرصة من المسك أو من الأظفار أو من عود القط تضعه في مكان خارج فقط. نعم. أو تتبخر به في مكان خارج. نعم. أهرت يعني من الحيض أثناء عدتها، أي المتوفى عنها. نعم. ولا تقتضي بالحلة أو غير من أنواع الحضاض، لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها، لأنها نزيلة بالجيم ولا في رجليها ولا. نعم. ولا تمتزق يعني بالطيب، يعني لا تمسك شعرها بشيء فيه طيب، وإنما تمسك شعرها بالكبر أو شيء ما فيه طيب من المنظفات. نعم. صبرا نعم. هذا أيضا يبين ما تتجنبه المحج، أنها تتجنب الكحل العينين وما يجمل العينين، لأن أم سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا، والصبر نوع من الصمت مر المذاق، نوع من الصمت مر المذاق لتداوى به، ووضعته في عينيها لما كان يجمل العينين ويشد الوجه يعني يجعله كلون الشابة يعني جيد لون الوجه، أمرها أن تنزعه في النهار وأن تستعمله في الليل، دل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالقبض أو بالتوتيا أو غير ذلك من أدوية العين أنها تفعل هذا بالليل، أو من الكحل غير الإثم أنها تفعله بالليل، فإذا جاء النهار فإنها تغسله، وإذا أرادت أنها تغتسل وتنظف رأسها فإنها تنظفه بالسدر، ولا تنظفه بالطيب أو الشيء المطيب من أنواع الصابون أو أنواع المنظفات. كأنواع السوائل التي ينظف بها الشعر، فإنها ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنب، وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر لا بأس أن تستعمله من سائل الشعب والمعروف. نعم.
وعن
الله
صلى الله
عليه
أفتقلها
أفتقلها بالتاء وهذا أيضا مثل حديث فيه أن امرأة توفي زوجها فأصابتها عينها بالوجع وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستعينه هل تستحل بما يزيل عنها الألم، فقال لا إن الكحل نوع جمال جمل، فقال لا، دل على أن المرأة لا المرأة المحجة لا تستعمل الكحل لأن فيه تجملا، ولا مانع أن تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم. هذا في المطلقة، امرأة طلقت فإن كان لها نخل فأرادت أن تجده يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه إزداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، المعتدة لا تخرج من البيت، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وليست هي كالمتوفى عنها، المطلقة ليست كالمتوفى عنها، سبق لنا أن المطلقة يباح لها الإحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها، لا يستحب لها لكن يباح لها إباحة، فالمطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت بل تخرج، لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة فتغير المطلقة تخرج لحاجتها تجد بالنقل وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت ولا مانع من ذلك، لأن هذه مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير، هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه كما قال تعالى وآتي حقه يوم حصاده، فمن حصل على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يتصدق عند حضره، قوله تعالى وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، واكسوهم وقولوا لهم قول المعروف وآتوا حقه يوم حصاده لعلك أن تتصدق يعني إذا جلت النفر. فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه صدقة مستحبة. نعم. نعم. هذا زريعة بن مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أن زوجها قتله عبيده فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة أفتتحول إلى أهلها؟ رخص لها. ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الحساب أجلا. فدل على أن من أحكام الإحجاج ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها ويزيد أن تبقى فيه 4 أشهر و10 أيام. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سبق لنا أن المطلقة البالغ ليس لها سكنة، ولكن إذا كانت في مسكن لها، إذا كانت في مسكن لها، أو المطلقة المتوفى عنها إذا كانت في مسكن زوجها وخشيت على نفسها، خشيت على نفسها أن يقتحم عليها، أن يقتحم عليها الفساق، فإنها يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها. فهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه. وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت، قالوا نبي البيت الورثة الذي يبيعه ونبي أحد يلف علينا، فلو أنهم أرادوا إخراجها من البيت تخرج من البيت ولا يلزمهم أنهم يبقونها فيه، لكن من المستحب ومن الأفضل ومن الوفاء لمجلسهم أن يتركوها فيه. لكن لو أنهم ما أرادوا ذلك أو دعته الحاجة إلى تفريده فإنها تفرجه وتجعل إلى بيت دليل عنه فلا حرج فيه. فدل على أن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة مشروط بما إذا لم يترتب عليه ضرر، لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. أما إذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليها أو على غيرها فإنها تتحول منه. نعم. هذا حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا، يعني لا تخلطوا اللبس وخلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها، إذا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر عشرة أيام. أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، حملت منه ووضعت منه ولدا، فإذا ولدت منه يقال لها أم ولد. إذا مات فإنها تعتق، تكون مملوكة له مدة الحياة، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. هذه أم الولد. بعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لأنها ما زالت مملوكة، يجيز له بيعها، هذا هو الصحيح. لكن إذا مات وهي في ملكه، إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق. وماذا تكون عدتها؟ هل تعتق عدة حمى؟ نصف عدة الحرة؟ شهرين خمسة أيام؟ أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمر هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة، لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول لا، تعتد عدة الأمة، لأنها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. الراجح أنها تعتد عدة أمة نصف عدة الحرة، تعتد للوفاة نصف عدة الحر، هذا هو الصحيح. يعني حديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال، لأنه يعني منقطع، والمنقطع هو ما سقط منه راوي من وسط السنة، ما سقط